لما يعجبه التيمم في تنعله، يعني يحب تقديم اليمنى على اليسرى في حال تنعله وترجله، يعني في حال تسريح شعره، تسريح شعره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره، لكن لم يكن هذا الترجل منه صلى الله عليه وسلم أو ترجيل شعره لم يكن منه دائما، يعني يجعل هذا شغله، كلما خرج كلما دخل، كلما خرج كلما دخل، لا. ولكن كان صلى الله عليه وسلم لا يداوم على ذلك، المهم أن الإنسان يكون مظهره مظهرا طيبا. تفضل شيخ عبد المنعم، تعال اسند ظهرك، شيخ اسند ظهرك. ففي ترجله يقدم اليمنى على اليسرى، يعني يجعل شعره إلى جهة اليمين، وهذا حتى في حلقه لرأسه صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يحلق رأسه قدم صلى الله عليه وسلم اليمنى الجزء الأيمن على الأيسر، هذا في حلاقته صلى الله عليه وسلم، كان يعني يبدأ بالأيمن ثم بعد ذلك الأيسر. والمرأة كذلك، المرأة كالرجل، المرأة كالرجل. وطهوره، الطهور هنا بالضم، والطهور بالضم اسم للفعل، يعني اسم للفعل، وبالفتح اسم للماء الذي يستعمل في الطهارة. فالماء الذي يستعمل في الطهارة يقال طهور، استعمل طهوره، بالفتح للماء المستعمل، وبالضم للفعل نفسه. والطهور يشمل الطهارة من الحدث الأصغر كالوضوء، ومن الحدث الأكبر كالغسل. فهو حالة تطهره صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالميامن، ولهذا أعضاء الوضوء نبدأ فيها بالإيه؟ بالميامن على المياسر، نبدأ باليمين على اليسار. كذلك في الغسل، إذا وضع الإنسان الماء على شعره حتى إذا أروى شعره بدأ بإفاضة الماء على الجزء الأيمن، ثم بعد ذلك على الجزء الإيه؟ الأيسر، ثم بعد ذلك تعمم الماء إذا أردت، لكن ابدأ في الغسل بالشطر أيضا الأيمن، ثم بعد ذلك بالأيسر بعد البدء بالوضوء باليمين ثم اليسار. هذه أمور سهلة، لكن كثير من الناس يتهاون بها ويتركها، ولا تجد البركة في السنة يا أخوان. أنت حال فعلك هذا تؤجر، هذه واحدة. الثانية، يحصل لك البركة بالسنة هذه، يعني قد يظهر لنا يوما ما، قد يظهر لنا يوما ما أن تقديم اليمنى هذا على اليسرى في الغسل وفي الطهارة وغير ذلك وفي الاستعمال قد يظهر له فائدة بدنية صحية، الله أعلم، قد يظهر هذا. وإن كنا نحن نتعبد الله سبحانه وتعالى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم أن البركة حاصلة فيه يقينا، يعني شوف من بركة مثلا تقديم هذا على هذا، من بركة هذا أننا اقتطعنا جزءا من درسنا اليوم للشيخ ابن باز رحمه الله ليكون له لسان ذكر بيننا بالخير ودعونا له، مع أن الشيخ ما يلحظ هذا، الشيخ مفكر أنه بيلبس نعالة وعادي، لكن ما ينتبه إلى أنه سوف ينقل هذا عنه وسوف يتحدث به في بقاع الأرض. هذه من بركة السنة. لو أن الشيخ خالف أو أنه لو لم يكن له هدي في هذا ولا تمسك لما نقل ذلك أحد عنه. السنة مباركة يا أخوان، مباركة جدا أن تعمل بها وأن تلتزمها، هذا من البركة العظيمة التي تحصل لك من ثناء الناس عليك من غير قصد، ومن كونك قدوة للناس في هذا الباب وغير ذلك من هذه الأمور. وطهوره، فسواء كان ذلك في الوضوء أو كان في الإيه؟ أو كان في الغسل. ومثل لبس الثوب كذلك، فأنت إذا أردت أن تلبس ثوبا فلتبدأ بإدخال يدك اليمنى فيه ثم بعد ذلك اليسرى، وإذا أردت أن تخلع فلتخلع اليسرى أولا ثم بعد ذلك اليمنى. إذن لابد أن تحرص على تقديم السنة اليمنى. أرادت عائشة تعميم الأمر، قالت وفي شأنه كله، لأن عائشة لو جلست تعدد في تنعله وترجله وطهوره ولبسه لو جلست تعدد لن تنتهي. فقالت وفي شأنه كله، يعني في كل شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه اليمين. ولهذا ورد في السنة تقديم الأيمن في كل شيء، من ذلك تقديمه في الشرب إذا كان الإناء معي ورجل عن يمين يريده ورجل عن يسار يريده، أقدم من؟ أقدم اليمين، أعطي من على يميني أولا قبل الذي على اليسار. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد رجل أن يشرب وعن يسار وعن يميني ابن عباس وكان صغيرا، وعن يسار رجل آخر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجاوز ابن عباس بهذا فأبى وقال يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. ولم يكن ابن عباس وقتها كان صغيرا، ومع ذلك عنده هذا الفقه، قال يا رسول الله والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، وأحد يشرب خلفك قبلي؟ لا يا رسول الله. وشرب ابن عباس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا ندخل مكانا هل نقدم اليمين على اليمين وقد ورد السنة بذلك، أو نقدم الأكبر وقد ورد السنة بذلك؟ هنا خلاف بين أهل العلم، هل نقدم الأكبر أو نقدم الأيمان؟ في الشراب إذا جاءنا على المسألة اللي ذكرتها ومرت معنا هي في من يشرب بعد من شرب، نقدم اليمين واليسار، هذه لا خلاف في أننا نقدم اليمين. لكن في مسألة واحد الآن أيدخل علينا بالإناء، بإناء الماء نحن أردنا أن نشرب، فواحد داخل علينا وإحنا جالسين حلقة من على يمين الباب حلقة إلى الباب مرة ثانية، هل يبدأ باليمين ولا يبدأ بالأكبر؟ البدء، ولكن متى بدأ برجل؟ فإن السنة أن يكون من على يمين الرجل، هذه مسألة اللي احنا ذكرناها. النبي بيشرب صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس وكان عن يميني لا أؤثر بنصيب منك أحدا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا، البدء بمن؟ بالأيمن ولا الأكبر؟ وبدء الدخول بالأيمن ولا بالأكبر؟ هذه خلاف بين أهل العلم في هذا، فمنهم من قال بالأيمن لتقديم اليمين كما في هذه النصوص، ومنهم من قال بالأكبر أيضا لورود أحاديث في ذلك، منها ما ورد في الصحيحين لما دخل رجلان على النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتكلم فقال صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يعني ابدأ بالإيه؟ ابدأ بالأكبر، الكبير هو الذي يبدأ يتكلم أولا، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الأكبر أيضا، فتقديم الأكبر أو الأيمن هو الذي يترجح، خلاف بين أهل العلم. والذي يقرب عندي والله تعالى أعلم أن الأيمن هو الذي يتقدم، أن الأيمن هو الذي يتقدم، ولعل الأكبر هناك حملت على الاشتراك في المقام، فلا مفاضل بينهما إلا كبر السن، لا مفاضل بينهما إلا كبر السن، أما الأيمن فهو في حد ذاته تفضيل وحده. وبعضهم جمع قال ابدأ بالأكبر ثم بعد ذلك على يمين من كان على يمين الايه الأكبر، فتعمل بالأكبر وتعمل باليمين. كل هذا ما لم يترك في النفس شيئا من بعض الناس، يعني بعض الناس مثلا لو احنا بدأنا بالأيمن، الأيمن صغير يوم يجد في نفسه الأكبر يجد في نفسه، فلا بأس حينئذ بتقديم الأكبر لدرء هذا. إذا كنت يعني مع شخص لا يستوعب السنة بسهولة ولو قدمت مثلا فقل له والله احنا قدمناك لكبر سنك او كذا ولك وجه في السنة، لكن السنة مثلا ان احنا نبدأ بالايه بالأيمن، فتطيب خاطره وتعلمه السنة، لا سيما ان الامر له وجه ايه له وجه في السنة. إنما إذا لم يكن له وجه في السنة لا أقدم السنة إن شاء الله وتحصل بركة بهذا، لكن الأمور التي فيها أوجه في السنة فهذه يتعامل مع هذا الايه هذا التعامل، إلا إذا كان في شر أو كذا فلا بأس، فالأمر واسع إن شاء الله وهي سنة. و فإذا كان يحصل ضرر أو إغار صدور أو غير ذلك فإننا نتعامل مع الأمر بحكمة. نعم.
ذكرت نبدا بالايمن قبل الايسر، وان كان الايسر هو اللي طلب المال الاول.
نعم.
الشمال هو اللي طلب المال
والثاني طالب. في فرق ان تطلب انت الماء فياتيك الماء للطالب، وفي فرق ان تدخل بشراب تريد ان توزع على الناس. مسالتنا اذا كان معك شراب تريد ان توزعه. طيب، لكن من يطلب الماء هذا يعطى. من يطلب الماء هذا يعطى لانه صاحب حاجه الان. لكن فيما إذا أردت أن تقد معك شراب وتريد أن تمر على الناس فهذا قدم فيه الإيه؟ قدم فيه الأيم. والسواك هل نقدم فيه الأيمن أو اليمنى أو اليسرى؟ هل نقدم في السواك اليمنى يعني تسوق باليمنى في الجهة اليمنى أو باليسرى نستعمل الشمال في السواك؟ أيضا ممتدئين بالجهة اليمنى، فما في إشكال أن نبدأ بالجهة اليمنى ثم اليسرى، لكن استعمال السواك هل يكون باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ أهل العلم ذكروا قاعدة ذكرها النووي رحمه الله أنه ما كان من باب التكرم والأفضلية فتقدم فيها اليمنى، وما كان من باب إزالة الأذى والقاذورات وغير ذلك فيقدم فيها اليسرى. هذه قاعدة الشرع، وهذه القاعدة مضطردة. ما كان من باب التكرم والأفضلية نقدم فيه اليمنى، وما كان خلاف ذلك من باب إزالة القاذورات أو إزالة الأذى فإننا نقدم الإيه؟ اليسرى. لهذا اختلف العلماء في السواك، هل نقدم فيه اليمنى أو نقدم اليسرى، على قولين. فمنهم من رأى تقديم اليمنى على اعتبار أن السواك من باب التكرم، وأن استعمال السواك عام سواء وجد أذى أو لم يوجد أذى. ومنهم من قال نقدم اليسرى لأن السواك من باب إزالة الأذى، ولو لم يكن موجودا فتغير الفم فهو أذى، فالرائحة أذى فيزيل هذه الرائحة، إما أن يكون الأذى موجودا فتزيل بالسواك، أو أن تكون الرائحة التي هي الموجودة فتزيلها. على كل المسألة الخلاف فيها واسع، ولكن الأقرب وهو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكان أيضا عليه شيخنا ابن باز رحمه الله أن اليسرى تقدم، أن اليسرى تقدم. ولو قلت إذا كان هناك أذى قدمت اليسرى وإن لم يكن هناك أذى قدمت اليمنى فلا يبعد، على كل الأمر واسع في ذلك، لكن الذي يترجح ونميل إليه وتقديم اليسرى. ليه؟ لأن الفم غالبا لا ينفك عن هذا، إما أن تجد أذى حسي موجود فتزيله، وإما أن تجد رائحة، رائحة تغير فم عند قيام النوم، عند كثرة الكلام، عند الصمت الطويل، وهكذا. فيكون تقديم اليسرى هو الأنسب، ولكن ليس فيها نص يعول عليه، ولكن تقديم اليسرى هنا أنسب على اعتبار القاعدة العامة اللي يضعها أهل العلم حينما أخذوها من النصوص الشرعية، أن ما كان من باب التكرم فيقدم فيه اليمنى، وما كان من باب إزالة الأذى فيقدم فيه اليسرى. قوله صلى الله عليه وسلم وفي شأنه كله بناء على هذه القاعدة فهو كما قال شيخ الإسلام من العام المخصوص، وفي شأنه كله هذه عموم، لكن هذا من العام المخصوص. مخصوص به إذا كان بباب إزالة الأذى أو كذا، فهو عام لكن يخص منه ما كان من باب إزالة الأذى والقاذورات، فهذا تقدم فيه اليسرى. وعلي إذا أردت أن تدخل مسجدا، هذا مما يستطاب ويكرم فتقدم الرزق اليوم، وإذا أردت أن تدخل دورة المياه الخلاء فلك تقدم رجلك ليه؟ اليسرى. فإذا أردت أن تخرج عكست، قدمت اليسرى في الخروج من المسجد وقدمت اليمنى في الخروج من دورة المياه. فضائل هذه السنة حين تعمل بهذا القيد، من فضائلها أنها تدل على يقظة القلب وانتباه العقل، لأن يعني الإنسان لا يواظب على هذه الأشياء إلا إذا كان قلبه إيه؟ يقظا. ولهذا أحيانا تقول واحد حاسم تلبست مثلا اليسرى أو يقول الله ما خدتش بال، أو طلع من الحمام مش واخد طلع باليسرى يقول أصلا ما خدتش بال. لكن لما تعمل بالسنة في هذه المواطن يدل هذا على حياة القلب وعلى يقظة إيه؟ القلب وانتباه الذهن لهذا. تأكل قدم اليمنى، وقعت لقمة فتزيل عنها الأذى وتأكلها وتقدم اليمنى، سميت الله حمدت الله بعدما أكل، دخلت الحمام دورة المياه قدمت اليسرى، طلعت قدمت اليمنى، دخلت المسجد اليمنى قدمتها، طلعت قدمت اليسرى. في كل شيء تريد أن تصرف تقدم ليه اليمنى، تريد أن تعطي تقدم اليمنى، أو تأخذ تقدم اليمنى، تتسوق مثلا تقدم مثلا اليسرى أو اليمنى على حسب ما ترجع عندك، وهكذا. لأن الإنسان لا ينفك عن سنة إيه؟ دائما، لا ينفك عن سنة دائما. طب لو واحد يسأل مثلا يقول أنا عندي سيارة عايز أدخل السيارة، أدخل برجل اليمنى اليسرى؟ نقول باليمنى. طب الدليل والنبي كان عنده سيارة؟ نقول لا، ده وفي شأنه كله إلا ما ورد الدليل، وهو أيضا ما كان من باب إيه؟ الأذى والقاذورات. لكن لو كانت اليسرى هي الأيسر، لأنه ما يعرفش يدخل باليمين مثلا، أو كانت اليمنى شاقة عليه جدا، نقول خلاص قدم الأيسر، ويكون هذا من باب الخاص أيضا الذي يخصه العام، لأن الشريعة أتت باليسر والسهولة. لكن كهدي عام إذا أردت أن تدخل سيارتك فلتدخل بالإيه؟ بالرجل اليمنى، بالرجل اليمنى. تسرح لحيتك تبدأ بالإيه؟ باليمنى ثم اليسرى. تسرح شعرك تبدأ باليمنى ثم اليسرى، وهكذا قدم اليمنى دائما. تريد أن تقلم أظفارك تبدأ باليسرى ولا اليمنى؟ ليه؟ من باب إزالة. طيب تريد أن تستنثر من الفم تقدم، واحد يقول لك احنا باب فاضيين نقعد نقدم اليمنى واليسرى، نقول نعم، ليس عندنا أبرك من السنة، ليس عندنا أبرك من السنة. ولهذا يا اخوان نحن مجتمع لو أننا أخذنا بالشريعة كلها فرضها ونفلها لقدنا العالم كله. يستحيل أن أقواما يواظبون على هذه الصغائر من الأمور ويتركون الكبائر، مستحيل. مستحيل يوجد قوم تنتظم حياتهم هذا الانتظار. يعني الغرب مع قمة المدنية وقمة التحضر، لكن إمتى يفرغ حضارته هذا ومدنيته اللي بتشدق بها من النظافة وخلافه؟ يظهر إذا ذهب إلى العمل، يظهر في الهيكل العام. لكن تعال أنت لشوارع، شوارع مثلا أمريكا وشوارع فرنسا وقمة الجمال فيها، تعال أدخل داخل البيوت الجميلة دي، قول أنت بتتطهر إزاي، ولا أنت بتطهر ولا ما تطهر شيء، قول بتلبس نعلك إزاي، قول بتلبس ثوبك إزاي، قول بتزيل النجاسة ولا بتزيل النجاسة، قول بتغسل بدنك من الجنابة أو لا تغسل من الجنابة. كم قل كم مرة تمس يمس الماء أعضاء بدنك في اليوم كم مرة؟ أي النظافة اللي كل واحد يروح يتلحس عقله ويجي إذاعت في مجلس من المجالس ما عنده إلا الشوارع والأبنية، الشوارع والأبنية، ويتكلم كأنه بيتكلم في الكتاب والسنة بطلاقة ولا يترك مجال لأحد يتكلم. إذا جلس في مجلس ما يترك مجال لأحد يتكلم بطلاقة. هؤلاء ده احنا مرة ده احنا كنا ده انا مرة في السيارة جم شدوها وعملوا سووا ده انا مرة مش عارف ببصق بصقت على الأرض لقيت واحد جاي ورايا مش عارف يعني خلاص قمة ما أدركهم أحد لا من الأولين ولا من الآخرين. لكن اذهب إلى بدني والعياذ بالله قد تشم منه أقذى الرائحة. كم مرة يمس الماء أعضاء بدنه؟ أنت بقى عندك كم مرة؟ كم مرة؟ مرات كثيرة جدا بالإضافة إلى الاغتسال، عندك غسل الجمعة، عندك غسل من الجنابة، عندك غسل التنظف، عندك الوضوء، عندك كل هذا عندك، كل هذا عندك. ولهذا لا تجد أنظف من المسلم على وجه الأرض. وطهارتك طهارة ظاهرة وباطنة، طهارة القلب بالتخلص من الشرك، وطهارة البدن بالتخلص من النجاسات والأحداث. لكن هو عنده بقى أي طهارة؟ ها؟ ها؟ لا البدن، لأنه إذا غسل إيديه الصبح ووشه كده تغسل وشه بشوية مية وخلاص، لكن مش هيغسل رجليه ولا يغسل إيديه ولا يمسح أذنيه ولا يتمضمض ولا يستنشق ولا الحاجات اللي أنت بتفعلها آليا طبيعية في هذه الطهارة. فالذين هم مغرمون بالغرب ويظهرون هذه الأعمال على أن حجم كبير جدا جدا جدا، نقول نحن الأسبق، دائما الأسبق. النبي قال كده نحن الآخرون السابقون، نحن دائما السابقون أبدا في كل شيء في كل فضيلة إحنا الأسبق. لكن نعمل إيه؟ كثير من المسلمين ضيع هذه المعاني. فليس العيب في الإسلام بتشريعه، وإنما العيب فينا أنفسنا. نحن الذين للأسف الشديد أظهرنا هذه الصورة لإسلامنا، فلم نعد نفرق بين السنة وبين الفريضة، بين المستحب وبين المكروه، بين ما كان من باب الفضائل وما كان من باب الرذائل. كثير من الناس لا يلتفت لهذا للأسف الشديد. لكن إذا حافظنا على الإسلام بتعاليمه من جهة الفرضية مما يجب ومما يسن، لو حفظنا على ذلك لقدنا العالم. ليس هناك أمة على وجه الأرض، لا أمريكا ولا غير أمريكا، ولا وجدت ولن توجد، لا وجدت ولن توجد أمة مؤهلة للقيادة إلا أمة الإسلام. ما وجدت أمة غير الأمة الإسلامية، ولن توجد قط مهما بلغت الذروة في الحضارة مؤهلة لقيادة البشرية إلا أمة واحدة، هي أمة الإسلام. لأنك لا يمكن أن تجد تشريعا متكاملا يراعي كافة الأمور كهذا التشريع الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا التشريع الذي أنقذ والذي رحم والذي كان بلسما حتى على من يعارضك في اعتقادك، حينما تأمره بالإسلام الذي هو إنقاذ لحياته، فإن أبى إلا أن يبقى على كفره فلتكن الجزية. وهذا شيء بسيط. فإذا لم تكن الجزية فما بقي إلا العناد. أنت معاند، لا إسلام ولا جزية. لا، ينبغي أن يعلو الإسلام ولا يعلى عليك. فإذا لم تقدم الجزية ولم تقبل الإسلام فما بقي إلا السيف لتدخل في دين الله سبحانه وتعالى، أو يكون بعد ذلك باطن الأرض أولى لك من ظاهرها. هذا العرض الذي فيه حياة الإنسان الحقيقية، لأن هذا إذا أسلم فقد أنقذته من النار، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أنت ما تريد ثروات طبيعية من عنده، بل إنك تقول لمن أسلم أسلمت، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. الإسلام لا يسلم ملكا طالما أن صاحبه أصبح مسلما. فيا رئيس أمريكا خليك على أمريكا بس أسلم، لن ننزع منك ملكا، أسلم تسلم، كما خاطب النبي هرقل الحديث في الصحيحين قال من محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم: أسلم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. تسلم من السيف، تسلم من الجزية، تسلم من هذا، أسلم تسلم. فالأرض بثرواتها لا تعنينا، إنما الذي يعنينا أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. ثم هذه الأشياء إن دخل الناس في دين الله تفجرت الأرض ببركاتها ونزلت بركات السماوات، وهكذا. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم. حاضر، ماشي إن شاء الله. فانتبهتم هذا المعنى الذي ذكرناه يا إخوان، وهو أنه لا توجد أمة مؤهلة على وجه الأرض إلا أمة الإسلام. هذه الأمة المؤهلة حقيقة، لا من جهة الاعتقاد، فإنها تنزع عقولها أن تسجد لأصنام وأوثان أو أن تتوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الأمم، هذه الأمم التي تحاول قيادة البشرية على غير هدي الله سبحانه وتعالى وعلى غير الهدي الشرعي، هذه لا يمكن تحسن وتحدث انسجاما بين ما يريده البشر من سعادة وبين رضا الله سبحانه وتعالى، لأن الذي شرع هو الذي خلق، ولا يمكن أن تستقيم حياة المخلوق إلا على وفق ما شرع له الخالق سبحانه وتعالى. لا بد قاعدة كده متلازمة، سعادة من غير شرع مستحيل. ألا له الخلق والأمر، ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. لا بد يحصل انسجام بين الشرع والخلق. إذا ما في شرع يبقى لا يمكن ينسجم الخلق، مستحيل أبدا مهما تدعي هذا. ولهذا أكثر المدح لهؤلاء أو كسب أنظار الناس لهؤلاء إنما يتم عن طريق إعلام بس، يعني هم يحاولون إظهار السعادة وأنهم أسعد البشر بالإعلام بس. لكنك أنت دخلت إلى عمق هذه الحضارات لوجدتها خربة. سؤال أخونا إبراهيم يقول بأن كثيرا من الناس يظن أن هذه السنن عادات كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبدأ بالتيمم عادة، يبدأ بكذا عادة، فما الفرق بين العادة والعبادة وما الضابط في هذا؟ نقول الضابط في هذا وأفضل الضوابط وأتقنها ما ذكره أهل العلم من أن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد التقرب إلى الله يعني طلبا للثواب فهو العباد، وما خلى عن ذلك فهو العاد. ونعرف كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قصد التقرب إلى الله، نعرف ذلك من الأحاديث القولية، كما تقول عائشة الآن كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناعلي وترجلي وطهوري وفي شأنه كله، هذا تنقل على أنه سنة. وكذلك من حديثه صلى الله عليه وسلم الأخرى لما دعا الحلاق ليحلق رأسه فأمره أن يبدأ باليمين فبدأ باليمين، وفي شربه لما يشرب صلى الله عليه وسلم باليمين وينهى عن شرب الشمال وأن ذلك من التشبه الشيطان. فما فعله النبي تقرب إلى الله بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهو عباد، وما كان عاريا عن ذلك يعني بحكم الطبيعة أو الجبلة أو العادة فإنه لا يكون سنة. مثل إيه؟ مثل مثلا غطاء الرأس العمام، فهل العمامة سنة أو غير سنة، عبادة أو عادة؟ نقول العمامة لم يرد فيها نص قط، لا باللبس ولا بالخلع. طب النبي كان يلبس العمامة وقل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسر عن رأسه، فما كان يحسر عن رأسه إلا نادرا جدا، لكن نقول لم يكن النبي يحسر عن رأسه إلا نادرا جدا، وكذلك بقية الصحابة وكذلك المشركون، لأن من عادة هؤلاء أنهم كانوا يلبسون العمائم، يلبسون العمامة، هذه عادة لم يتعلق بها سنة. لكن لقائل أن يقول طيب إذا كان هذا كذلك ليه المشايخ دائما مواظبين على مثلا لبس هذه الأشياء، وأول ما تشوف الواحد التزم تلاقي بكرة بطاقية بيضة، وشوية لما يخطب بتاع يبقى لبس فوق الطاقية شاب، ولو طلع المنبر كده مثلا عالية الشعر الناس تقول تعالى أنت تخطب لازم بقى تطلع حتى مغطي راسك زي الجماعة اللي بحط الطاقية الشباكة في جيبه، أول ما يطلع المنبر يوم يلبس ينزل يوم خلاع. فنقول هذا ليس من السنة يعني ورد عن نفسه، وإنما هو من سمت أهل العلم. واحد يقول لا طب ليه يعني العلم، نقول مش احنا قلنا عادة، احنا ما قلنا سنة، من عادة أهل العلم أنهم على هدي معين وسمت معين، لأننا لا نختلف أن لبس هذه الأشياء نوع وقار فيما يتعلق بهذا الباب، نوع وقار فيما يتعلق بهذا الباب، لهذا أصبح سمتا عند أهل العلم، وسمت أهل العلم يقتدى به، ليس على أنه سنة، ولكن على أن من خالف سمتهم كان خارما للمروءة، كان خارما للمروءة. فإذا كان لكل قوم عادة فأهل العلم لهم عادة ولهم سمت، فالحفاظ على سمت أهل العلم أمر مستحب لأهل العلم. ولهذا روي أن أم سفيان الثوري رحمه الله العالم الحبر أن ابنها سفيان لما شب يعني بلغ سنه يتلقى في العلم ألبسته ملابس العلماء ثم دفعته إلى الحلق وقالت اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أنا ابني كل اللي هقدر أعمله أنا أشتغل وأنفق عليك، اطلب بقى العلم وأنا أصرف عليك بالمغزل بتاعي ده. رحمه الله، لو يجي واحد الكلام ده يقول النهارده يا ابني انا اشتغل على دراعي وانت الزم الشيخ فلان، اوعى تسيبه يا ابني، انا عاوزك تبقى عالم وانا هشتغل على كتافي واجيب لك، لراينا الفتاوى. ليه؟ عشان ايه؟ ليس العلم، ليس طلب العلم واجبا على الاعيان وتترك اباك وتعمل وتسوي والى اخره. هذا الاب اعقل الناس، لو يقول ذلك اعقل الناس، لأنه ماذا يريد من ابن طبيب أجود الأطباء وعليه سنحصل أموالا لا طائل لها. كم من الأطباء تعرف؟ في أطباء في القاهرة أعلام تعرفهم، في أطباء في الإسكندرية أعلام تعرفهم، يعيش الواحد ويموت ولا شيء. كم في الأمة من الأطباء تقدر تعدهم؟ تقدر؟ لا تحصيهم عددا. كم العلماء في الأمة؟ نضر إذا قيس، يعني عندك مليار ونصف مسلم، مليار ونصف، مين اللي يجي على حدودهم؟ كم فيهم من الراسخين الذين يقتدى بهم في أماكن؟ فالنهاردة بتلف في المحافظة عشان تلاقي واحد تقعد قدامه، محافظة كاملة. وإذا أردت أن تعد في الجمهورية فتعد أشخاصا معينين. كم قدر العالم في الأمة وكم قدر الطبيب؟ كم الذين يهديهم الله على أيدي العالم وكم الذين يستفيدون من الطبيب؟ ليس هذا معنى أن الطبيب حرام، لكن نقول الرجل إذا قال لابني أطلب علم وأنا أكفيك، فهل هو عاقل ولا يستحق اللوم والعتاب؟ هو أعقل الناس. إن هذا الأب عرف بولده، ولو لم يكن ولده عالما لما عرف أصلا. كم قدر العلماء في الأمة؟ شوفوا والله الحمد والمنة، لا أحد يتقدم من العلماء في الدنيا، أنا أقصد في الدنيا. أما الآخرة فذاك مجال آخر، هذا ما في كلام طبعا، ما في كلام طبعا. يا أهل الطب ادخلوا الجنة، يا أهل الهندسة ادخلوا الجنة، يا أهل التجارة ادخلوا الجنة، لا 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 الكلام ده. يا أهل الصلاح والتقى والعلم، الآخرة لا يتقدم أحد عليهم قط إلا صنف واحد، من هم؟ الأنبياء والمرسلون، بس ده اللي يتقدم. أما بعد الأنبياء والمرسلين العلماء، العلماء هم مصابيح. أما في الدنيا، أنا أقصد في الدنيا التي محل النزاع، الدنيا 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 لا يتقدم أحد أهل العلم حتى في الدنيا، حتى في الدنيا. ولو سجنوا ولو عذبوا ولو لم تكن لهم قنوات، ولو ضغط عليهم من ضغط، تبقى محبتهم في قلوب الناس، لأن المحبة الحقيقية. شوف تعلق الناس مثلا بأهل العلم اليوم الذين يخرجون على بعض القنوات، شوف تعلق الناس بهم ومحبتهم لهم، شوف كم تبلغ. مع أن هذا الإعلام عمال يفرغ ويفرخ لنا منذ عشرات السنوات ومئات السنوات التي مضت أناسا كانوا مرموقين جدا جدا جدا، لكن فين تعلق الناس بهم؟ فين ذكر الناس لكلامهم؟ فيعبى الله عز وجل أن يرفع هؤلاء. فأم سفيان أدركت هذا، قالت وأنا أكفيك بمخزلي. الشاهد ألبسته ملابس العلماء. فهذا اسم سمت أهل العلم، سمت أهل العلم. فالمستحب أن الإنسان لا سيما إن كان خطيبا أو إماما أو كذا أن يتزي بزي أهل العلم، وأن يحافظ على سمت أهل العلم، ولا نجبر الناس على ذلك، لكن كن على هذا الباب أيضا. واحد يطلع مثلا على المنبر يخطب الناس، يطلع مثلا بترينج ولابس كاب على رأسه، ولا نظارة سودة مثلا مع الكاب، لا ما ينفعش، ده مش سمت أهل العلم يطلع يعلم الناس كده، لا. لكن يطلع بسمت معين، تدخل القبلة بسمت معين، تحدث الناس بسمت معين، مش واجب طالما أن يستر عورتك، لكن نقول هكذا كان سلفنا الصالح. ولهذا وضع عندنا باب عظيم جدا وضعه المحدثون، وهو خوارم المروءة. يعني بعض المحدثين كان يتشدد ما يقبل من خرم المروءة، زي شعبة لما ذهب ليتلقى عن رجل فوجده يعلو برذونا له يعني بهلوان كده عمال يزح على مركوبه بطريقة يعني صغيرة كده صبيانية، فرجع ولم يأخذ عنه. أمال لو جاء الآن الإخوة اللي عمالة تلعب سلطح وعمالة تجري ورا بعض، لا طبعا لازم يكون الأخ إيه لو سمته أيضا ما يكونش تقيل، يكون ما يكونش خفيف، يكون الأخ ثقيل له سمت هدي، لابد يظهر هذا على جوارحك، مش على إنك متكبر ولا إنك حاط مناخيرك في السماء، لا، بس هذا سمت لأهل العلم، سمت هذا لأهل العلم، ينبغي يعني يكون عندك سمت، كنش خفيف، تقعد مع الأخ تهزر في الشارع وتضرب بإيده ويضرب بإيدك وتجري ورا بعض وكذا، ما يليق هذا بك، ما يليق هذا بك، لكن كن صاحب سمت، إذا وقفت في محلك كن صاحب سمت، مشيت في الشارع كن صاحب سمت، أحيانا تترك أشياء هي مباحة مش من أجل التعاظم، يعني إزاي أنا كنت في الأماكن دي، لا، ولكن صيانة لأهل، صيانة للعلم وأهله، صيانة للعلم وإيه؟ وأهله، فممكن تترك أشياء هي مش حرام، لكن تتركها صيانة لإيه؟ للعلم وأهل العلم، فدي مسألة مهمة جدا. كذلك مثلا إطالة الشعر، هذه عبادة ولا عادة؟ النبي أطال شعره، وقد ورد عنه أن شعره كان إلى أنصاف أذنيه وقيل إلى منكبيه، لكن هي سنة تعبدية ولا عادية؟ نقول هي عادية وليست تعبدية، ولم يرد أن إطالة الشعر أو تقصير الشعر يؤجر عليه الإنسان. وعليه لو كان الناس على خلاف هذه العادة، ناس لا يطولون شعوره، ويجي الواحد لا النبي كان شعره طويل يبقى لازم اطول شعره، حتى ما تطول شعرك دريح حتى مثلا حدش يشوفه، لكن لا ده هو يتعمد، حتى اذا كان بيلبس مثلا الغطره ديت يقوم يرفعها واخد بالك ويطيل شعر عشان يظهر للناس السنه، يبقى شعره الى هنا. شيخ خنافس، ناس تسميه شيخ خنافس، لا تلفت النظر إليك، هذا من الشهرة، من الشهرة، كل ما تيجي معدي ناس تقول إيه؟ وده فلان مطول شعره ليه؟ فلان اللي مطول شعره عامل زي كذا؟ لا، فطالما المسألة عادة فانظر عادة قومك، فما كان من عادة قومك امشي على عادة قومك، وما لم يكن لم يكن. ماشي شيخ سعيد كويس، ده شيخ سعيد، كله يحلق، ما حدش يطول شعره. لو طولنا شعرنا هتعمل ايه انت؟ فاذا هذه الاطاله نقول هذه على خلاف السنه الوارده بعدم لباس الشهره، ويلحق بها ايضا ما كان على صفه الشهره بين الناس، فلا تتكلف في هذه الاشياء، لان بعض الناس يتكلف فيها تكلفا ايه؟ تكلفا ظاهرا جدا جدا، تكلفا ظاهرا جدا جدا. نعم. نعم، لبس البنطال ليس فيه شيء من عادة الناس إلا بضوابط طبعا، إذا كنت تخرج عن هذه الضوابط ثم تلبس مثلا بنطلون، أي بنطلون هو معلوم أن أن أنه من باب التشبه أو يتنافى مع مروءة الرجل، واحد مثلا أخ تلاقيه مثلا أنت مقابله لابس قميص من اللي هم أطوال دول زي العباية دي كده وحطه على وسطه ورابط حزام قد كده، ما ينفعش طبعا، يعني ايضا في سمت، اذا خلى الثوب عن الشهره او عن بيان حجم العوره او ووصفها فهذا لا باس به، فالبنطال عادي، لو الواحد يلبس البنطال عادي طالما ان فضفاض واسع ولا ينزل عن الكعبين عادي. بعض الناس ايضا يتشدد في هذا، لكن الذي سمعناه من اهل العلم جواز ذلك، جواز ذلك وانه لا باس بذلك، انه من عاده الناس، اللباس عاده، اللباس يخضع للعاده الا ما ورد من الثياب البيض الثوب، هذا نفسه كان يلبس الثوب وكان من عاده قومه صلى الله عليه وسلم، هذا كان من عاده قومه، لكن الابيض كان النبي يحب الابيض، هذه سنه، يقدم اللباس الابيض على غيره، هذه سنه، لكن أن تلبس بنطالا، احنا بتشوف مثلا علماء يجوك من موريتانيا يعني بعض المشايخ الكبار تلاقيه لابس لبس عادي، لبس قومي موريتاني، لبس الموريتاني ده تقعد تلف فيه تحتار، لا يمكن تعرف تلبسه، ما انتش عارف هو بيتلبس ازاي اصلا. يعني حاجات كده ملفوفه كتير قوي، واخد بالك؟ هذه طبع العاده، ما في اشكال. واحد يلبس بنطال ما في اشكال، لكن بشرط ايه؟ الا يخرج عن الحد المشروع. انما مثلا تقول انا مش رايح الكليه، ليه؟ اصل بيجبروني البس بنطال وانا رحت بالقميص ورفضوني، وهؤلاء قوم ضالون. لا يا اخي، روح بالبنطلون عادي. دي مشاكل حصلت في عصور، الحمد لله الان بعد ما طلب العلم انتشر الحمد لله، والمشايخ جزاهم الله خير انتشر الدعوات، ما عادش الكلام ده. انما كان قبل كده، كان قبل كده اوعى، لازم تمشي بشعرك مفروق من النص، طويل ومفروق من النص، ولابس ايه؟ يقول لك اللبس الباكستاني كده، لبس طويل كده زي بلطو طويل، وبعدين بتاع قصير، وبالثوب. بعض الناس ما راحش عمل وتحول الى الجهات المسؤوله، ابدا لازم يا روح بالثوب يا ما روحش ابدا. دين بقى دين، يعني حرام وحلال، بدعه وسنه. لكن الامر ايسر من ذلك، الامر ايسر من ذلك. تلبس بنطال او خلافه هذا لا باس به، لانه اصبح من عاده الرجال لبس هذا، بس بالقيود الايه؟ الشرعيه. يبقى اذا الضابط بين العاده والعباده هو ايه؟ على قصد التقرب الى الله سبحانه وتعالى، والتعبد الى الله سبحانه وتعالى به طلبا للاجر، هو ده السنه التعبديه. وما كان على وجه عاده،
وما لم يفعله على وجه طلب الثواب فهو
عاده. نعم، يكون ايه؟ يكون عاده، يكون عاده. ولهذا مشايخنا مثلا، تعرفون انتم في السعوديون يشترى عندهم الايه؟ العقال. لا يمكن تجد عالما من هم العلماء يعني الكبار يلبس عقالا ابدا. ليس هذا من سمت العلماء. ما تلاقيش عالم ابدا لابس عقال. ابدا. ولا طالب علم كبير من طلاب مشايخ يلبس الايه؟ العقال هذا. ليس من سمته. فهذا سمت اهل العلم. طيب هل لبس العقال حرام؟ لا مش حرام. فانه من عاده الناس هناك ليثبتون به الشماغ، او يثبتون بالغطره، او يثبتون به اللي احنا نسميه الشال، يثبتون بالعقال هذا. لكن اهل العلم لا يلبسون، اصبح سمتا عندهم، هو ده سمت عندهم. لو تعطيه العيال ده عشان يلبسه مستحيل. زي عندهم غطاء الراس مستحيل. طبعا ده خلاف بقى الشباب اللي ايه؟ اللي زي ما يسموه بقى تحضر الان، بقى بعضهم يمشي بالاشراط. لكن اخبرني بعض الشياب الكبار، كبار السن، يقول كنا اذا اردنا نعاقب واحدا، لو واحد ما يجيش صلاه الجماعه وقال فرض الثاني، نقوم نعمل ايه؟ يقابله، عايزين نعذره، نعمل ايه؟ نقوم ناخد الشماغ بتاعه ونقول له بقى روح. ناخد غطاء الراس ونقول له روح. روح دي يعني دي مصيبه، ده اكبر عقاب له، اكبر عقاب انه يروح كده شعر باين، دي مصيبه. هذه من عاده الناس. خلاص نعم. عاده العرب كان ترك اللحية والشارب والشارب. فلما جاء الإسلام هذب النبي الأمر صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك من العبادات لا من العادات، قلب العادة إلى عبادة. فقال وربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. وقال ابن عمر عند البخاري أمرنا بإعفاء اللحية. هم كانوا لا يتركون على حالها ويضيفون إلى اللحية الشارب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قارن بينهما دائما، ابقوا اللحى وأحفوا الشوارب، اتركوا اللحى وأحفوا الشوارب. فتركوا اللحية مع إحفاء الشارب هذه تميزنا بها نحن، تميزنا بها. دي حاجة. الحاجة الثانية انها انتقلت من هذه العاده من كونها عادة مألوفة إلى عبادة بقصد التقرب إلى الله وتحريم حلقها لأن اللحية كلها بصيغة حديثها بصيغة الأمر، وربي أمرني أمرنا بإعفاء اللحية إلى آخره. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال إلى غير ذلك. فما في بأس أن يكون الشيء أصلا في أصل عادة ثم ينقلب إلى عبادة، لكن من أخذ من عبادة؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قصد التقرب إلى الله بذلك. عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعيم المجمر هذا من الرواة عن أبي هريرة، وسمي بذلك أو لقب بذلك لأنه كان يجمر المسجد فأطلق عليه هذا الوصف. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. إن أمتي دائما لفظة أمتي لما تأتينا في النصوص الشرعية فهي تحتمل أمرين، أو معنيين. المعنى الأول أن المقصود بالأمة أمة الدعوة، والمعنى الثاني أن المقصود بالأمة أمة الإجابة. وما الفرق بين الأمتين أمة الدعوة وأمة الإجابة؟ أمة الدعوة اللي هي الأمة المكلف بدعوتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها المشركون والكفار، دي أمة الإيه؟ الدعوة، اللي هي الأمة اللي النبي مكلف أن يبلغها الدعوة. أمة الإجابة خاصة بالأمة الإسلامية التي استجابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، يبقى دي أمة إيه؟ الإجابة لأمة الدعوة؟ أمة الإجابة، لأن المشرك لا يتوضأ فكيف يدعى يوم القيامة بهذا الأثر؟ لا، هذه أمة الإيه؟ الإجابة. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني تكون لهم العلامة يوم القيامة بين الناس. أرأيت لو أن رجلا عنده 100 فرس وفرس واحد له علامة مميزة، هذا الفرس لو تضعه في 100,000 فرس تقول أقبل يا فرسي، هذا فرسي، لأن له علامة إيه؟ تميزه. كذلك هذه الأمة لها علامة تميزهم يوم القيامة. وما العلامة؟ تلاقي اللي من أمة النبي معروف يوم القيامة في أرض المحشر، شوف مع المليارات ديت من البشر إلا إن أمة النبي صلى الله عليه وسلم مميزة، مميزة بإيه؟ بالغرة والتحجيل، وذلك من أثر الوضوء، من أثر الوضوء. ما الغرة وما التحجيل؟ الغرة هي علامة بيضاء تكون في وجه الفرس، فتكون علامة كذلك في وجه المؤمنين، بياض. صفة هذا البياض لم ترد به السنة، هل هو نور؟ هل هو بياض في الوجه يميز الوجه؟ المهم يكون هناك بياض في الوجه يوم القيامة يتميز به المسلم عن بقية الناس. والتحجيل علامة تكون في قائمة الفرس وفي رجله، فالأمة تدعى يوم القيامة بهاتين العلامتين، أو تتميز بهاتين العلامتين يوم القيامة، وذلك من أثر الوضوء، وهذا من فضائل الوضوء، من فضائل الوضوء. ولعل الذين يواظبون على الوضوء كثيرا جدا ولا يتقيدون بالوضوء للصلاة فحسب، لعل علامتهم تكون أكثر تميزا يوم القيامة، لأن الإنسان إذا تميز بعمل وصار مشتهرا به وصار مميزا به فإنه يعرف به في أرض المحشر كالشهيد، فإنه يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، والمؤذن يأتي يوم القيامة أطول الناس أعناقا، وهكذا. وأبواب الجنة يدعى منها أصحابها الذين كانوا يتميزون بالأعمال الصالحة. فكذلك لا يبعد أن الذي يتميز بكثرة الوضوء ويواظب على الوضوء ويحافظ عليه أن علامته تكون أميز ممن يقتصر على الوضوء فقط في محل الواجب والفرض، فيكون مميزا كما كان مميزا في الدنيا بكثرة الوضوء، كذلك يكون مميزا بعلامته في الآخرة. يعني كأن هذه العلامة من المؤمن تكون على قدر حفظه، ويدل على هذا آخر حديث: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يعني كلما أصبغت الوضوء كلما كانت الحلية أتقن، وكذلك كلما أكثرت الوضوء كلما كانت الحلية أظهر. طيب، هل الوضوء خاص بهذه الأمة؟ طالما أن الأمة هذه تتميز بهذه العلامة، هل الوضوء خاص بهذه الأمة؟ طيب، وما يمنع أن هم كان الأمم عندها صلاة، يا مريم اقنطي ربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ما يمنع أن يكون في وضوء مثلا؟ مش ليس كل الشرع مغاير، قد نوافقهم في شيء. مشكلة يعني أنت بتعلل ليه؟ أنت بتعلله يعني معناه أن أنت أثبتت الحكم. الصف هذا الأقرب، إنه ما يبعد أن يكون لهم وضوء لكن على هذه الصفة، أن يكون لهم صلاة لكن على هذه الصفة، أن يكون لهم صيام لكن على هذه الصفة. فنحن في صفة الصلاة والوضوء وغير ذلك تميزنا وأتى شرعنا بصفة جديدة، فلا يبعد أن تكون هذه الأمة ميزت بهذه الصفة التي تتميز بها في أرض المحشر. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وكما قلنا هذا يدل على أن أثر الطاعة يظهر على الإنسان وكذلك أثر المعصية، ولهذا جاء في الصحيحين في الرجل الذي وقصته ناقته فمات في الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا تخمروا رأسه، لا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. اللي يموت في الحج هذا ومحرم، ومحرم يوم القيامة حينما يقوم الناس من قبورهم فزع، هذا الرجل يقوم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولذلك هنيئا لمن مات على إحرامه، هذا من خواتيم الخير. نعم، وكذلك أصحاب المعاصي يشتهرون بها يوم القيامة، فالحرامي السارق يأتي يحمل سرقته على كتفه يوم القيامة ولو كانت ما كانت. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، يعني من استطاع أن يطيل الغرة يعني غسل الوجه الذي تحصل به الغرة فليفعل، لأن الغرة تحصل به بغسل الوجه وإتقان وإسباغ غسل الوجه. فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، هذه الجملة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة رضي الله عنه؟ الذي ذكره أهل العلم كابن القيم رحمه الله وغير من أهل العلم أن هذه الجملة مدرجة من أبي هريرة رضي الله عنه، مدرجة يعني إيه؟ يعني هي من قوله، أدخلها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفصل بينها. فالحديث المدرج هو ما دخل فيه كلام من الراوي على كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل. طيب نعرف الإدراج إزاي؟ نعرف الإدراج بتتبع الطرق. وهنا قد قال ابن حجر رحمه الله، وقد روى هذا الحديث قرابة العشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر واحد هذا، بل والرواة عن أبي هريرة لم يذكر غير نعيم المجمر هذا عن أبي هريرة. فالذي يتضح أنه مدرج من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. الثانية، أن الشيخ السعدي رحمه الله قال هذا يستحيل أن يكون من كلام النبي، لأن هذا مخالف أصلا، لأن الغرة لا تطال، بمعنى أو لا تطول، بمعنى أن من زاد على غسل وجهه سيقع فين؟ في الرأس، يبقى المية تروح الرأس، وبالتالي فإن غسل الرأس ليس مما تحصل به الغرة، إنما الغرة فين؟ في الوجه. فلو أنا أطلت يبقى تجاوزت إلى الرأس، فلا يمكن إطالة الغرة أبدا، لا يمكن إطالة الغرة، مستحيل. لكن لو أطلت يبقى دخلت في الرأس، مش مثلا في حد معين ممكن تطيله، لا، لو أطلت يبقى دخلت الرأس. فلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فلا يقول النبي هذا. طيب، وفي لفظ لمسلم رأيت أبو هريرة يتوضأ فغسل وجهه يديه حتى كذا يبلغ المنكبين هنا، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين هنا، ثم قال يتأول الإطالة هنا والإطالة هنا، ثم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطول غرته وتحجيله فليفعل. وفي رواية لمسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذه الإطالة في الغرة والتحجيل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هي من فهم أبي هريرة؟ يعني إذا أردنا الآن أن احنا نغسل، نقوم الواحد يغسل وجهه ثم يشرع إلى الرأس، ويغسل يديه ثم يشرع إلى العضد حتى يبلغ أو يكدب المنكب، ويغسل الرجلين حتى يشرع في الساق، زي ما احنا كنا زمان كده مفكرين حد الرجل الركبة، يعني يبقى يغسل من أول الركبة ونازل. ويغسل الوجه والرقبة، كل ده كان سنة يغسله في الأول. يا رب الناس على هذا، الحمد لله الذي بصر الناس اليوم. هل هذه سنة؟ وقد فعلها أبو هريرة، وهو الذي كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هدي أبي هريرة أولى من فعلي وفعلك. نقول لم يفعل هذا رسول الله، ولم يرفع أبو هريرة ذلك لرسول الله، إنما الذي رفعه أبو هريرة إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجلين من آثار الوضوء. فهم أبو هريرة، هذا فهم بقى خاص به، فهم أبو هريرة أن ذلك يقتضي إطالة الغرة والتحجير، وكلما أطلت كلما بلغت الحلية أكثر وأكثر، فيكون هذا من فهمه الخاص لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يتابع على فهم هذا؟ نقول لا يتابع على فهمه، لأن هذا من الزيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزيادة. هذه واحدة. الثانية ورد في صحيح مسلم أن أبا هريرة كان لا يفعل ذلك أمام الناس، إنما كان مما يخفيه. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي حازم أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ ففعل ذلك، فقال له أبو حازم: ما هذا يا أبا هريرة؟ يعني ما هذه الإطالة؟ فقال له أبو هريرة: أنتم هنا يا بني فروخ، يعني أنت شايفني؟ لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من إيه؟ من أثار الوضوء. فأبو هريرة كان يستشعر أن ذلك من فهمه، لأنه ما كان يريد أن يكون هذا الفهم ملزما للناس. وهذه المسألة مهمة، وهي: هل قول الصحابي وفعل الصحابي حجة أو لا؟ كلام طويل لأهل العلم، والذي يترجح أن فعله حجة لو تابعه الصحابة ولو اشتهر قوله ولو يعلم له مخالف فيكون حجته، لأن الحجة تكون هنا في الإجماع. وأما إذا خولف فلا حجة وعليه، فإن كثيرا من الصحابة كانت له أو كان له الفهم الخاص في بعض المسائل ولم يتابع على ذلك، كما أفتى ابن عباس بجواز نكاح المتعة في بدء الأمر، لم يتابع على ذلك، لكن هو تأول قول الله سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، يعني ما وراء المحرمات التي سبقت، ولم يتابع على ذلك. وأبو هريرة هنا لم يتابع كذلك. رجعنا، ومثله كذلك ما ورد في البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وهذا من مخالف فيه الجماهير. بل الوارد في الصحيح أن أبا رافع، وهو الذي كان واسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، أن أبا رافع قال: تزوجها وهي حلال. ومثل ما ورد عن ابن عمر أنه كان يغسل عينيه بالماء حتى يدخل الماء داخل عينيه، ومثل ما كان يفعل ابن عمر من متابعة مواضع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، المواضع اللي صلى فيها النبي على طريق مكة المدينة كان يتحراها. ولهذا نجد البخاري يذكر حوالي 9 أحاديث في صلاة النبي على الطريق كلها عن ابن عمر، يصف ابن عمر أماكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا في غاية الدقة. لكن لما بلغ ذلك والده عمر نهى عن ذلك وقال: إنما أهلك من كان قبلكم تتبعوا آثار أنبيائهم، زي احنا دلوقتي بقى عندنا موضوع تتبع آثار الايه، مش الأنبياء، الأولياء. تلاقي تروح مكة تلاقي الناس بعيدة عن الحرم، فين انتوا رايحين؟ فين؟ يقولك نروح جبل النور عشان نطلع الغار النبي. عشان تطلع الغار ده فوق تفضل ماشي على الجبل نصف ساعة، تصعد بقى شباك كأنما صعدوا في السماء في غاية المشق، أصعب شيء تسلق الجبال هذه، أصعب شيء، لأن الصخر ده زي زي السكاكين بالظبط، ومع ذلك يتحمل ويكابد نضال جهاد. ليه؟ عشان يطلع يصلي في غار النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن هذا من هدي الصحابة، ولا النبي أثر عن المزارة الغار بعدما إيه؟ بعدما رجع إلى مكة وفتحه، أو الناس بقى يرجع يتذكر بقى يعني الأيام الماضية مين؟ النبي كان أولى الناس، وأولى الناس بقى الصحابة إن هم يروحوا يشوفوا هكذا، هنا كان النبي كذا، وهنا كان النبي كذا، وهنا كان النبي كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا الغار تعبدا، إن المكان ده مكان عبادة، وإنما النبي جبل من الجبال ناسب النبي إن هو يمكث في هذا المكان. ليه إحنا نتعبد الله بقى بالصعود الجبل؟ يقول لك اسكت عن الشيخ، أصل دي معاني تترك في القلب أثر، نقول هذا الأثر شيطاني ليس رباني، ولو ذرفت الدموع هذا أثر شيطاني، زي اللي يروح المدينة ناس عايشة على كده بتوع السيارات، يقول لك المزارات مزارات مزارات، تركب معاه يبدأ يلف بيك طول النهار، دي المساجد السبعة ماشي، سيد السبعة دي تعرفش يعني ايه مساجد السبعة، يقول لك دي الأماكن اللي كان بيصلي فيها الصحابة ليلة الخندق، وهنا بقى مش عارف ايه كان النبي من هنا، وهنا كذا، واخترع الناس أشياء واخد بالك حتى يبتزوا بها أموال الناس. واحد في مكتبة كده جنب الحرم لفت نظري أن الناس يأتون إليها يقفون عند بابها تبركون يتبركون، فروحت سألت، قال لك دي بقى كانت دار الأرقم ابن أبي الإيه؟ ابن أبي الأرقم. ألا فرضنا أنها دار الأرقم ابن أبي الأرقم، مع إن هذا لا يعلم، فرضنا أنها دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فرضنا أنها دار الرسول التي نشأ فيها وتربى فيها. تابع إيه يا كتب التبرك؟ ادخل طوف، صلي، سبح، حرم عمرو بن سايبه كله، وجاي دور على دار الأرقم، حاجة عجيبة والله، سبحان الله العظيم. هذا مشهور جدا عند الناس، لا سيما في المدينة، لا سيما في المدينة، مسجد القبلتين، روح المسجد اللي بقى النزل اللي صلوا فيه إلى قبلتين، اللي أهله صلوا فيه إلى قبلتين، كما جاء في الصحيحين لما جاء الرجل وهم يصلون إلى بيت المقدس فقال أشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قبل البيت، فداروا هم كذلك، المسجد ده اللي هم دارهم كذلك ده إلى الآن بيزار. طب ومسجد القبلتين هيزار ليه؟ هو المسجد مش نازل فيه تغيير القبلة، ده المسجد أهله فعلوا ذلك اقتداء. فالتمسك بآثار الأنبياء ليس من السنة، بل هو يفتح باب الغلو. سيبنا احنا بقى الأنبياء وأتينا إلى الأولياء. في بشبش مسجد بنروحه، المهم جنبه عمود خشب. طيب العمود الخشب ده بيزوروه على طول. طب ليه بيزوروه؟ يقول لك ديت مكان يد بعض الأولياء، كان بيجاهد ولا مش عارف ايه وطارت ايده جت في المكان ده، فده ايه؟ علامة على يد هذا الولي المجاهد، واحتفال سنوي ليد هذا المجاهد. تروحوا الآن البدوي تجدون علامة ايه؟ قدم النبي صلى الله عليه وسلم، لقد علامة قدم النبي في طنطا عند البدوي بس مش في اي مكان تاني، نجد علامة قدم النبي، وقدم واحدة ولا اثنين؟ اثنين ولا واحدة؟ ها؟ اثنين؟ دي قدم النبي جات من المدينة هنا. طب النبي ما جاش مصر أبدا، ما جاش مصر خالص، ولا جه مصر أو نزل طنطا؟ أبدا لم يأتي قط. نزل مصر؟ يبقى كان في المدينة. طيب كان أولى الناس بالاحتفاظ بأقدام النبي بتوع المدينة، ثم تحمل علامة قدمه ازاي؟ هل كان النبي يؤثر في الصخر اذا صار عليه؟ يمكن هو كان في المدينة اثر على الصخر ثم جاء الى ايه؟ الى هنا. يعني شالوا الصخرة اللي داس عليها النبي وجت الى هنا. هل كان النبي يؤثر في الصخر اذا مشى عليه؟ ابدا. النبي بشر كأي بشر في هذه الأشياء، بشر لم يؤثر قط في الصخر أبدا، بل هو الذي جرح وكان جرحه يتعب دما، وهو الذي صلى بالمسلمين ومشى وراح وجاء وقد كان مسجده من الحصى، ومع ذلك لم يؤثر قط. لأنه يعني لو أثر عنه رجل صرف في الصخر كريبة ده مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، كان لاقي الكلام ده مشهور في المدينة، لكن لم يكن هذا أبدا موجودا. هذه خرافة، لكن من يسمح لنفسه أن يؤمن بدي خرافة ويفكر بدي خرافة؟ أبدا، أقوام يرثون هذا. طيب بقى المشايخ بقى العمالين يقولوا النقاب ويقولوا الحجاب ويقولوا اللحية ويقولوا، ما بيتكلموش ليه في قدمي النبي في البدوي؟ ما بيتكلموش ليه في راس الحسين هي موجوده هنا ولا مش راس الحسين؟ ولا هو ده قبر الحسين ولا قبر الحسين اللي هناك في كربلاء؟ اي الحسينين مش عارفين؟ قدموا لنا المرويات الموثوقه ان راس الحسين اتت الى هنا. ثم لو راس الحسين اتت الى هنا يحتفل بها ويتبرك بها ويطاف حولها؟ ائمه الضلال دول ومشايخ الزيغ والهلكه ما يؤرق مضاجعه ماذا؟ انما بس ان قبل لم تاتي به الشريعه الاسلاميه. لم تاتي به الشريعه الاسلاميه ابدا. احنا مش عارفين ان قبل انتشر ليه؟ زي ما بيقول شخصيه كبيره جدا ويقول لك احنا نعرض دينيه. دينيه مش يعني شخصيه سياسيه، شخصيه دينيه. احنا نعرض الموضوع ده على مجلس الشعب. قال ايه البلد كلها بقت منتقبات؟ هنعمل الموضوع على مجلس الشعب يشوف ايه؟ النقاب لم تاتي به الشريعه. يا سلام، شوف النصح للامه يا اخي، شوف النصح للامه. قبح الله من قال هذا والله. نسال الله ان يخزيه ان لم يكن تسبق في علمه هدايته، لم يكن تسبق في علم الله هدايته، نسال الله ان يخزيه على رؤوس الاشهاد. كما يعارض هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحيل. تم تحيل انت الان هؤلاء المتبرجات اللواتي يفتن الرجال صباحا ومساء، ما تحيلها لمجلس الشعب؟ تقدر؟ تقدر؟ ما تقدرش. عادة يا اخي، ايه اللي مزعلاك؟ انت مش بتقول عادة؟ عادة، ايه اللي مزعلاك؟ عادة، عادة يا اخي. هل في عادة على وجه الارض أحيلت مناقشتها لمجلس الشعب عشان أنت تحيل هذه لمجلس الشعب؟ عجيب، عجيب مثل هذه الأفهام والله عجيبة. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. هل يؤرق مضاجعهم بها ما يكون حول القبور هذه؟ أبدا. قرأت مرة في جريدة الأهرام صفحتين وصف بعض الأهرام، ما الأهرام دي ما بتليش كلام تقوله، تلاقي تشيل زي ما تكون شايل مكتبة قد كده صفحتين، كل صفحتين دول انه بينافح ويناضل عن انه راس الحسين عندنا. طيب راس الحسين عندك، وكان المقال هذا لخطيب المسجد الحسيني. طيب انت يا خطيب المسجد الحسيني ما بتشوفش الشرك الصريح الذي يفعل امامك؟ عشان تكتب بقى مجلدين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين في نهي الأمة عن الشرك، كل اللي مزعلك اللي بيقولوا رأس الحسين مش هنا، تقوم انت تقوم تعمل الضجة الكبيرة دي على ان رأس الحسين هنا؟ طيب يا سيدي الحسين كله هنا، بلاش رأس، كل الحسين هنا. اتكلم بقى عن هذه المقصورة التي يفعل عندها من العبادات ما لا يفعل في بيت الله الحرام. لا دي ما تعنهمش، دي ولا شيء، لا عند الكبار ولا عند الصغار. لما احنا ندور على الجماعة اللي طالع لنا، الجماعة اللي طالع لنا الايام دي بدين جديد، ايه نقاب، ايه لحية، ايه مش عارف ايه، ده اللي نعرضهم. سبحان الله. فالشاهد ان الأمة تميز يوم القيامة بهذين الاثرين. وكما قلنا انه الافهام الخاصة او الفهم الخاص لبعض الصحابة لا يتابع عليه الصحابي، ليس الصحابي معصوما من الخطأ، وليس قوله حجة الا اذا توبع عليه واشتهر قوله في الصحابة ثم سكتوا عن ذلك واقروه، فحينئذ يكون حجة، لان الحجة تكون في اجماع الصحابة حينئذ. بعد ذلك باب دخول الخلاء، هذا نترككم ان شاء الله في الدرس القادم. نعم. نعم، فيكون من اسبغ الوضوء، يبقى هذا لمن اسبغ الايه، لمن اسبغ الوضوء واحسنه فانه يدعى يوم القيامه غرا محجلا. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سيدنا نشوف له ويفسر.